فإن إحياء شعائر الدين من تقوى الله، وثانيا لإقامة هذه الشعيرة بين أهلي وإخواني وأساتذتي وزملائي وجيراني وخلاني، وفي أرض نشأت فيها وترعرعت، وبين قرية كريم أهلها، وبعد غياب دام نحو 32 عاما. فهذه المناسبة كم أشعر للعيد من سعادة، وأيضا لما في ذلك من تذكير للمسلمين بما يجب عليهم تجاه دينهم وتجاه زمانهم وأمتهم. كل هذا من دواعي السرور، فأحمد الله أن أتم لي هذه النعمة، وأسأله سبحانه أن يديم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن كثيرا من المسلمين أو أكثر المسلمين تتعلق قلوبهم بحجاج بيت الله الحرام الذين يعيشون في هذا اليوم، يوم الحج الأكبر، أعظم مناسك الحج. إنه يوم النحر، إنه يوم يكثر فيه عمل الحجيج، ونحن وإن كنا لم يتيسر لنا أن نلحق بركابهم، فإن فضل الله واسع، وإن أبواب الخير كثيرة، ويمكن أن يستعيض المسلم ويستدرك ما فاته بوسائل شتى. فمن فاته الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فلا يجوز أن يفوته السعي في العمل الصالح، والسعي في إصلاح ذات البين، والسعي في استقرار البلاد وأمنها. ومن فاته الوقوف بعرفة فلا يفته الوقوف عند محارم الله وحدوده، فلا يتعدى حدود الله، ولا يتجاوز أمر الله، ولا ينتهك حرمات الله. ومن فاته المبيت بمزدلفة فلا يفوته أن يبيت حارسا على محارم الدين. ومن فاته ركن الحج الأكبر وهو طواف الإفاضة فلا يجوز أن يفوته الحفاظ على أركان الدين. ومن فاته طواف الوداع فليودع المعاصي، وليودع الذنوب والمنكرات، وليودع الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الذي لم يتيسر له الحج أمامه أبواب كثيرة، وإذا لم يحافظ على هذه الأبواب بعد ذلك يحج، وإنما حجت العير. إنه يحج إن حج من مال حرام، فالله غني عن أن يتقبل عملا من مال حرام. وإن ذهب في الحج يغمز ويلمز ويفعل المنكرات، فالحج إنما يكون الرجل كيوم ولدته أمه إذا لم يرفث ولم يفسق. فالبداية من هنا، وإصلاح النفس من هنا، ليصلح كل منا نفسه وليستقم على أمر ربه. فإذا فاته الحج وهو صادق النية فإنه مأجور أجر الحجاج وإن كان في جوف داره. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدين العظيم جاء للأمة بأسرها لم يأتي لشريحة دون أخرى، ولا لطبقة دون أخرى، ولا لحال دون حال. إنه منهج حياة يحكمنا في كل حال وفي كل وقت وزمان ومكان. إن الإسلام لم يجئ للكبار دون الصغار، ولم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء دون الأغنياء، ولم يبعث للرعية دون الرعاة، ولم يبعث للمقيمين دون المسافرين. إنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في جميع أحوالها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلم يستثني طائفة دون أخرى ولا دولة دون أخرى. إنه دين الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا نظرنا في آثار هذا الدين وجدناه أثر في جميع الطوائف والشرائح. فهذا طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل الذي طال به الزمان وطال به العمر حتى انكفأت حاجباه على عينيه، فأصبح لا يبصر إلا أن يأخذ جفنه ويرفعه عن عينه لينظر من يتكلم معه. وعندما نادى منادي الجهاد فإذا به يخرج مع الشباب، فقال له أحد الشباب: يا عم، إن الله قد عذرك فأنت كبير السن. فإذا به يأخذ جفنه عن عينه ويرفعه وينظر في من يتكلم معه، قال له: يا ابن أخي، إن الله استنفرنا خفافا وثقالا. انظروا تأثير الدين في الناس وإن كانوا كبارا في السن. ونحن نرى كثيرا من الكبار يشغلون أوقاتهم بالقيل والقال، مع أنه يجب أن يتزودوا بزاد الآخرة من التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة ولزوم المساجد. إن هذا الإسلام أثر في النساء، أثر في النساء في خدورهن. فهذه امرأة تأتي إلى بيت الإمام أحمد بن حنبل وتدق الباب، فيخرج عليها ابنه فتقول له: أين أبو عبد الله؟ وهي كنية الإمام أحمد. قال: في الدار. قالت له: سله، فإني امرأة أعمل في النسيج، حائكة تشتغل في النسيج، وإني إذا كنت مفطرة فإني أشد النسيج بقوة، وإذا كنت صائمة أكون فاترة. التربية الصحيحة، ولو حقيقة استطردت في أثر الدين في نفوس أهله شيبا وشبانا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، لطال بنا المقام. والمقام هذا ليس مقام إطالة، لأن الناس يشغلون بعد ذلك بأضاحيهم. إلا أنني أريد بعد الاستراحة اليسيرة أن أنبه على أمر مهم، فاستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إنني أجد ولله الحمد ما يسر الخاطر من إقبال الشباب على الله ومن امتلاء المساجد بجميع طوائف العمر شيبا وشبانا. وهذا إن دل فإنما يدل على خير كثير وعلى جهود صادقة من الدعاة إلى الله في هذه البلدة الكريمة، وجهود صادقة ممن يزورها من العلماء من خارجها. هذه بشرى خير لهم بهذه الجهود المباركة. إلا أن الواجب على الدعاة أن يأتلفوا ولا يختلفوا، وأن يصطلحوا فيما بينهم في كل شيء، وأن ينظروا إلى ما يجمعهم لا إلى ما يفرقهم. ينظرون إلى ثوابت الدين، فإذا كان الناس جميعا على الثوابت وهذا هو الكائن ولله الحمد، فلا حاجة لأن يختلفوا في المسائل الاجتهادية ويتفرقوا بأسماء وألقاب يحدث من ورائها الولاء والبراء. يجب علينا أن نتعاون فيما أمر الله به، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن حصل خلاف في الفهم، وهذا لا بد منه، فإن الناس إذا تفاوتت عقولهم ومفاهيمهم فلا بد أن تتفاوت رؤاهم وأقوالهم وفتاواهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من الالتقاء على الأصول والثوابت. وحرام أن جزءا يهدم كلا، أو أن فرعا يهدم أصلا. حرام أن نكون مجتمعين على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة ومع ذلك نختلف في الرؤى اختلافات تفرق صفوفنا. فلا بد أن نرشد اختلافنا، ولا بد أن نتكامل ولا نتآكل، ولا بد أن نكون من أهل الرتق لا من أهل الفتق. فإن الرتق الالتحام، كانتا رتقا ففتقناهما، وأما الفتق فهو الشق والصدع، نسأل الله السلامة. والدعوة تصير بخير مع الاجتماع والائتلاف. فكونوا عباد الله متعاونين متآلفين متناصحين، فليس هناك أحد أكبر من النصيحة، كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن إذا اختلفت مع أخيك تختلف وأنت تعرف حرمته وعصمته وحشمته، وأنه حرام الدم والمال والعرض، ولا يمنع ذلك أن تبين الحق بدليله. أما إبانة الحق بهتك الأعراض وهتك الأستار، لو أخذنا بهذا ما بقي أحد من علماء الأمة سالما، فما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجمع كلمتكم على الهدى، وأن يؤلف بين صفوفكم، وأن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يعيد هذا العيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بكل خير وسرور وسعادة. اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، ارحم أمواتنا وأموات جميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.